Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Kulna innel rivayat el varide bi şe'ni takdim el hac afan takdim tavaf el hac ala el mevkifeyn موجودة في بابين باب 13 من أبواب أقسام الحاج وباب 64 من أبواب الطواف. الروايات التي في الباب 64 من أبواب الطواف قرأناها بالأمس و بقيت علينا الروايات التي هي في باب 13 من أبواب أقسام الحج. في الباب 13 من أبواب أقسام الحج هم أيضا متعارضة، بعضها تدل على جواز تقديم الطواف على الوقوفين وبعضها تخصص الجواز بحال العجز والضرورة وما شابه. أما الروايات المجوزة لتقديم الطواف على الموقفين في الباب 13 فهي الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث من هذا الباب. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين، إذن يظهر هم كلهن صحاح من حيث السند حسب ما عبر عنه السيلفوي بالصحاح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير وجميل جميعا، صحيحة بل ابن بكير وجميل اثنينهم معا رووا. عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيان، قدمت أو أخرت. بكل صراحة هما سيان، قدمت أو أخرت. بلي. الحديث الثاني في الباب بإسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج.
يحل بالحج
هنا أكو يحل. إذا يحل بالحج يعني يحل من طوافه السابق ثم يريد أن يبدأ بالحج، ولكن لعل الأصح هذا يحل، يعني إحرام جديد يلبي ويحرم إحراما جديدا بالحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال لا بأس. هذا هم لا بأس مجوز، يجوز ذلك، يجوز تقديم الحج على الموقفين. رقم ثلاثة في الباب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن اليقطين، هذا الذي بالأمس أشارنا إلى أنه صحيحة عبد الرحمن بن ما أدري بالأمس أشارنا إلى ولا ما أدري
بس بعد تغير بسيط نفس الحديث
أي هذا السيد الخوئي يقول بأنه الظاهر أن الرواية واحدة، ولكن إما ذكر علي بن يقطين بالثانية زايد أو ساقط عن الرواية الأولى، يعني أنه في أحد الطريقين صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام مباشرة، وفي الطريق الآخر عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين عن الإمام. فيقول من البعيد أنه عبد الرحمن بن الحجاج تارة ينقل هذه الرواية مباشرة عن الإمام، هم هو سامع الرواية من الإمام فينقله من الإمام، وهم سامع الرواية عن علي بن يقطين عن الإمام فمرة أخرى ينقل هذه الرواية لا عن الإمام مباشرة بل عن علي بن يقطين. هذا بعيد جدا. فيقول السيد الخوي أنه الظاهر أن هذه الرواية واحدة، وأكو خطأ إما في الطريق الذي حاذف اسم علي بن يقطين حاذف خطأان، أو الطريق الذي أضاف علي بن يقطين أضافه خطأان، لأن من البعيد أن عبد الرحمن بن الحجاج قد روى هذه الرواية تارة مباشرة من الإمام، وتارة يروي نفس الرواية لا مباشرة بل بواسطة علي بن يقطين. هذا مستبعد جدا، فالظاهر أكو فد خطأ، وعلى كل تقدير الرواية صحيحة، لأنه علي بن يقطين هم أيضا سواء كان موجودا بين الإمام وبين عبد الرحمن الحجاج أو غير علي بن يقطين هم أيضا ثقة، فهذا لا يضر بصحة الرواية. بإسناد عن موسى بن قاسم عن صفوان عن عبد الرحمن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا القاسم عليه السلام، هناك هم أيضا هناك قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام بلي لا هذا اللي بي عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام رقم اثنين سألت أبا إبراهيم رقم ثلاثة أبا الحسن. فهو المقصود إمام واحد الإمام موسى بن جعفر هو أبا إبراهيم وهو أبا الحسن الأول، أبا الحسن الأول الإمام موسى بن جعفر مهيج. فإذا يتطابق يعني الإمام هو لا غيره، فنفس الإمام بلي. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج، هناك كان يحل حسب هاي الطبعة هنا يهل بالحج، ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال لا بأس به. بلي. هذه بالإضافة إلى ما استعرضنا بالأمس، نقلنا عن الباب 64 من أبواب الطواف، حديث ثلاثة كان صحيحة حفصة بن البختري كانت اللي بالأمس قرأناها الصحيحة. هذه الروايات المجوزة، وأما الروايات التي تقول بأن الجواز خاص بحال العجز والضرورة وما شابه ذلك، فهي في هذا الباب في الباب 13 من أقسام الحاج الحديث 4 عندنا صحيح الحلبي عليكم السلام ورحمة الله، والحديث 6 عندنا، والحديث 7 عندنا، ثلاث أحاديث 4 و6 و7. أما 4 حديث 4 في الباب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه صحيحة الحلبي بلي. قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى. فقيد الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى قالوا بأنه هذا قيد احترازي، إما مفهوم اللقب، مفهوم وصف، لكن على مستوى ولو على مستوى السالب الجزئية مو السالب الكلية، فإجمالا نستفيد بأن جواز ذلك ليس عاما. وأيضا الحديث السادس في الباب، هذا الحديث السادس في الباب السيد أخوي يعبر عنه بمعتبرة إسماعيل ابن عبد الخالق. وبالإسناد عن يونس عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى. هذا هم أيضا بنفس التقريب. والحديث السابع في الباب، هذا الحديث السابع عبر عن سيد أخوي بموثقة إسحاق بن عمار، لقل له لأن إسحاق بن عمار أظنه فطحي، مهمش إسحاق بن عمار فطحي ولكنه ثقة. وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى. هذا كسؤال، هذا كلام الراوي، يعني هل يعجل، إيش يقصد يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل. وسألت عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، قبل أن يخرج عليه شيء؟ فقال: لا. الحديث بس هذا الذي ما أعرف، قد نعتبره من الروايات المجوزة، لأن هذا ما عنده عذر، هذا ما قايل لأجل كوني شيخا كبيرا أو تخاف الحيض أو ما أدري شنو. هذا الذيل قد نعتبره من الروايات المجوزة. قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، قبل أن يخرج عليه شيء؟ فقال: لا.
كان سيدنا يعني يخاف الزحام، وجد البيت خاليا فاستثمر القضية، فكأنه أيضا
الزحام ليس من الأعذار التي تجوز. الرواية الأخرى: ما عاد الزحام من الأعذار، الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض وشنو كان في ذلك الآخر، والمريض والمعلول جاء في تلك الرواية رقم 6. أما مجرد الزحام ليس من الأعذار الأضرارية. هذا كل حال. وبعد كان عندنا رواية صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام باب 24 من الطواف، هذا اللي بالأمس بحثنا وقلنا بأنه صفوان بن يحيى الأزرق ما عدنا، صفوان بن يحيى عدنا، يحيى الأزرق هم عدنا. فيقول السيد أخوي رضوان الله تعالى عليه بأنه إذن الصحيح في هذا السند أنه شخصان، صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق، ويحيى الأزرق بل مردد بين الثقة وغير الثقة. ولكن الثقة هو الأشهر هو المشهور فينصرف إلى ذاك الثقة. هم ذاكر اسمه هسه أنا نسيت. بعد رواية علي بن أبي حمزة هذا قرأناه، هاي الرواية أولى بالأمس ما أدري 24 من الطواف حديث 5 64 عفوا 64 من الطواف حديث 5 هذا قرأناه بالأمس.
لا
رواية علي، ولكن هذا ضعيف السند علي بن أبي حمزة بي. رواية علي بن أبي حمزة 24 من الطواف 64 عفوا 64 من الطواف حديث 5 بلي. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة بلي. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعنا قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض أو خشية، فقال إذا فرغنا من متعتهن وأحللنا فلينظر إلى التي فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث.
هذه روايتين مجوزة أيضا، الثالثة والرابعة بعض الروايات يعني تتبع الروايات الأولى هذه
13 يجوز أسنادها مو تامة. هل سيد الخوي ما ذاكرين
حفص بن بكر عن أبي الحسن وزرار عن أبي جعفر
بلي. الحديث الأول قلت
حديث الثالث باب 64، حديث الرابع باب 64 ضمن الروايات المجوزة نعتبرها مثل باب 13 حديث الأول
حديث احنا ما ذكرناها. حديث ثلاثة خذ ذكرنا،
لا باب 64 مو باب 13.
في باب 64 حديث ثلاثة أمس قرأنا صحيحة حفص بن البختري، أنا مسجلة صحيحة حفص بن البختري من الروايات المجوزة.
وكذلك الحديث الرابع،
وأما الحديث الرابع أنا ما مسجل عندي.
زرار عن أبي جعفر وجميل عن أبي
عقيل. هستخلي نشوف بإسناده عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر، وبإسناده عن جميل عن أبي عبد الله أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا هما سيان قدمت أو أخرت. هذا لعله تكرار لتلك الرواية التي كان من قبل شخصين ابن بكير وجميل حديث واحد
نفس باب 13 حديث
له أي، فهذا بواسطة تكرار بعد سيد الخوي ما ذاكره. هذا نفس رواية حديث الأول في الباب بلي، بس المتن متفاوت، المتن متفاوت مع الحديث الأول.
سألاهما المقلقين
إذاك وين سيان قدمت أو أخرت، مو قرأنا سيان قدمت أو أخرت.
سيان قدمت أو أخرت
إحنا قرأنا هذه الرواية من 13 من أبواب أقسام الحج، فهذا الظاهر أنه تكرار لذاك. شوف 13 من أبواب من أقسام الحاج صحيح ابن بكير وجميل. حديث الأول هناك مو حديث الأول هنا، الحديث الأول هناك هذا وياه محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن حسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكي وجميل جميعا عن أبي عبد الله أنهما سأله عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالهما صيام قدمته أو أخر. فهذا رقم 4 في الباب 64 من أبواب الطواف نفس الرواية رقم 1 في الباب 13 من أبواب أقسام الحج. فهذا فكرة على كل حال. المهم كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين، وجوه ذكرت للجمع بين الطائفتين. الوجه الأول التخصيص، دعوى التخصيص. بحمل الروايات المجوزة المطلقة على صورة الضرورة، وهذا ما ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وكذلك صاحب الجواهر اختار هذا الرأي أن الروايات المجوزة المطلقة نقيدها بصورة الضرورة، ولكن استبعده صاحب المدارك بسبب أن تعبيرهما سيان قدمت أو أخرت وما شابه ذلك لا يناسب الحمل على الضرورة والعاجز، هذا بعيد جدا. هذا بعبارة أخرى لعله يقصد أنه هذا حمل على الفرد النادر، يقول أنه هما سيان قدمت أو أخرت، وبعد ذلك نعرف هذا خاص هذا الجواز خاص بالضرورة. هذا إذن الإمام على أساس يعبر أنه سيان أن أخرت أو قدمت أو أخرت، سيان قدمت أو أخرت لا يتناسب مع كوني خاصا بحال الضرورة. هذا إذن الحمل على التقييد بصورة الضرورة مستبعد. العلاج الثاني ما ذهب إليه بعضهم نسبه سلخوا إلى بعضهم من حمل الروايات المانعة على الكراهة، والنتيجة يصير بالعكس، النتيجة يصير جواز. لعل هذا وجه القائلين بالجواز، هو أظنه صاحب المدارك قال بالجواز، بجواز تقديم الطواف على الموقفين، ولعل دليله هو هذا أنه نجمع بين الطائفتين بحمل الروايات المانعة على الكراهة، يعني غير المريض والشيخ وغير حالات الضرورة مكروه، مو غير حالات الضرورة حرام التقديم، لا يجوز التقديم، بل في غير حالات الضرورة مكروه، نحمل على هذا المعنى. أسيل الخوي هم أيضا لم يرتضي هذا العلاج، وقال بأنه أكو في الروايات لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، ومفهوم ذلك شنو؟ أن لغير الشيخ الكبير فيه بأس، والنسبة بين بأس ولا بأس نسبة نقيضين، شلون نحمل البأس على الكراهة؟ لا بأس شنو معنى؟ إذا كان لا بأس بمعنى أنه لا حرمة ولا كراهة، هذا هم لعله مطروح في بعض الأبحاث، لأنه لا بأس شنو ينفي الحرمة والكراهة معا، بمعنى أن البأس أعم من الحرمة والكراهة، ولا نفي الجنس فينفي كلا الفردين، لا بأس بمعنى لا حرمة ولا كراهة، إن كان هكذا فهذا يعني أن مفهومه أن فيه بأس هذا من الأساس ميدل على الحرمة، فيه بأس. هذا البأس لأنه شنو الطبيعة تنتفي بانتفاء جميع الأفراد وتوجد وجود فرد واحد، فلا بأس إذا كان بمعنى أنه نفي للطبيعة يعني لا الحرمة ولا الكراهة. فبعكسه فيه بأس هذا الجانب الوجود، يكفي أن يكون فيه بأس كراهتي. فمن الأساس ما راح يصير فيه دلالة على الحرمة بل دلالته على الكراهة. ولكن إذا قلنا بأن المفهوم عرفا بلا بأس نفي الحرمة، ولهذا في موارد الكراهة هم أيضا يقال لا بأس، لا بأس يعني ماكو بأس تحريمي. خب مفهوم إيش شنو يصير؟ مفهوم يصير في بأس يعني بأس تحريمي، ويصير النسبة بينهما نسبة نقيضين، فما يمكن حمل البأس على الكراهة. هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكن
إذا قلنا لا بأس تحريمي يمكن حمله على الكراهة، قلنا بأس فقط تحريمي
لا بأس نفي، هل هو نفي للتحريم فقط
أو للطبيعة
أو لكلا فردي الطبيعة، يعني لا حرمة ولا كراهة. فإذا كان نفيا لطبيعة جامعة بين الحرمة والكراهة يعني ينفي كلا الفردين، وبالتالي ما يقابله من المفهوم يصير فيه بعسون، هذا يكفي أن يكون فيه أحد الفردين يعني فيه كراهة، فراح ينتفي أصل الدلالة على الحرمة من الأساس. ولكن بما أنهم عدوا هذه الرواية من الروايات الدالة على الحرمة لغير الضرورة لغير الشيخ الكبير والمرأة وكذا، فإذا فهموا من لا بأس معنى أنه لا حرمة، وبعكسه مفهومه فيها الحرمة.
بس مفهوم سيدنا في مفهوم الوصف
على ما قلنا من أنه مفهوم سالبة الكلية، خب ما عندنا، عندنا إما احترازية القيود لو اكتفينا بها، أو مفهوم على مستوى سالبة الجزئية كما ذكر في الوصف وفي اللقب، أيضا بعضهم يؤمنون بالسالبة الجزئية، المفهوم على مستوى سالبة الجزئية، وهذا المقدار يكفينا لأنه فيه يدل على أن هذا الحكم ليس عاما شاملا لجميع الحصص، بل في بعض الحصص طبعا هذا الحكم ينتفي على أقل تقدير في بعض الحصص. وما هي بعض الحصص؟ يعني غير الكبيرة والكذا والعجزة والكذا. فالنتيجة واحدة، هنا ما نحتمل غير العجزة تفصيل بين بعضهم وبعض، لا نحتمل أن يكون غير ذوي الأعذار بعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز، ماكو احتمال التفصيل حتى يضرنا كون المفهوم جزئيا. إذا كنا نحتمل التفصيل عند انتفاء الشر ينتفي الحكم عن بعض من انتفى عنه الشر لا كلهم، لو كان يأتي هذا الاحتمال لكان يضرنا سالبة الجزئية كون المفهوم مفهوم سالبة الجزئية، لأنه راح يصير النتيجة أنه بعض غير ذوي الأعذار، ومن هم من أدري، بعض ذوي الأعذار يجوز لهم، ولكن ما نحتمل غير ذوي الأعذار ما نحتمل أن بعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز، غير ذوي الأعذار إذا بعضهم يجوز إذن كلهم يجوز، ما نحتمل الفرق بين بعض وبعض في غير ذوي الأعذار. بلي، ولكن أقول أنه هنا بالإمكان أن يقول القائل بأنه وجه الجامع أن نحمل لا بأس على أنه أعم، على أنه نفي لا لكلا حصتي البأس، بل نفي للحرمة فقط، وبالتالي فيه البأس يصير يحمل على الكراهة، أليس هذا جمعا عرفيا في موارد تعارض بين الدليل الإلزامي والدليل الترخيصي؟ يحمل على الدليل الإلزامي على محمل ما دون الإلزام، إذا كان أمرا يحمل على الاستحباب، إذا كان نهيا يحمل على الكراهة. هذه القاعدة شلون نطبقها؟ هنا يحتاج تطبيق القاعدة لا فقط بالتصرف فيما دل على فيما كان ظاهره حكما إلزاميا، بل وهو مثلا مفهوم قوله لا بأس، يعني فيه بأس، هذا حملوه على محمل فيه بأس يعني فيه حرمة. هنا نحتاج إلى أنه نحمل نفي البأس، نحمله نأول نغير نرفع اليد عن ظهوره، فنقول بأنه نفي البأس يقصد به نفي الحرمة والكراهة معا، ففيه بأس ايش راح يكون؟ يكون يكفي أن يكون فيه بأس كراهتي. هذا لا يبعد أن يكون أيضا جمعا عرفيا، بل وعلى كل حال سيد الخوئي قائل هذا مو جمع عرفي، الجمع العرفي ليس هكذا، لأن هذا النسبة بين البأس وعدم البأس نسبة نقيضين، فلا يمكن أن نحمل البأس على الكراهة، هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولكن غير واضح عندي، هذا غير واضح عندي هذا الكلام. أما علاج الذي اختاره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، الوقت يبدو على وشك الانتهاء إن شاء الله، هذا بعد تكميل البحث، يبقى إلى ما بعد التعطيل أسبوعين، عدنا تعطيل لأن الأسبوع الأول فيه عرفة وعيد الأضحى، والأسبوع الثاني فيه عيد الغدير، فتبعا للأساتذة الآخرين نعطل أسبوعين، والحمد لله رب العالمين.